وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال. وفي الأصل وقد زعم ذلك بعض أهل العلم بعض أهل الضلال عفوا وقد زعم ذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بنفسه كائنا. وهذه العقيدة في الأصل عقيدة الجهمية، القول بأن الله في كل مكان وفي كل شيء بنفسه كائنا هي في الأصل عقيدة الجهمية، ثم دخلت على المعتزلة والأشاعرة، أو على الأصح على الأشاعرة، لأن المعتزلة من أصلهم لا يثبتون أي صفة من الصفات. دخلت العقيدة على الأشعرية، فكان من عقيدتهم ومن المقرر في كتبهم حتى الآن القول بأن الله في كل مكان، ولهم في ذلك اضطراب. منهم من يقول ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال من الأشاعرة، ومنهم من يقول هو في كل مكان بنفسه، علما بأنهم كثيرا ما ينفون لفظة النفس ولكن يضطرون أحيانا إلى إثباتها. قالوا هو في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش، وهذه من اضطراباتهم، بينما يقولون أحيانا ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه أو عن شماله كما هو في الرسالة السنوسية المقررة في مدارسهم. فإذا هم أحيانا يقولون هو في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش، أي العرش وغير العرش عندهم على حد سواء. هذا نوع من الاضطراب عندهم، لا فرقان بين ذلك في الأصل، لا فرق بين ذلك أثبت في الأصل، أي في أصل كتاب المحاسب، لا فرق بين ذلك، المعنى واحد، لا فرق بين ذلك عندهم. ثم قال أبو عبد الله، ثم أجابوا عن النفي، ولعل في بعض النسخ أحالوا، وفي الأصل أجابوا، ثم أجابوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليهم ليس عليه، بعد تثبيت ما يجوز عليهم في قولهم ما نفوه. يشير المحاسب بهذا الكلام إلى اضطرابهم، أنهم قد ينفون شيئا في المعنى ثم يثبتون ما نفوا. أجابوا في النفي فيما نفوا من علو الرب سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه بعد تثبيت ما يجوز عليهم في قولهم ما نفوه. المراد بهذا الكلام وإن كان فيه ركة، ما يجوز عليهم تثبيته فهو إثبات السلطان والهيمنة والملك على العرش لا الاستواء ولا العلو، لا يثبتون صفة الاستواء التي هي صفة الفعل، ولا يثبتون صفة العلو التي هي صفة الذات، ولكن يجيبون عن هذا النفي بعد تثبيت ما يجوز عليهم في زعمهم في قولهم وفي عقيدتهم ما نفوه، بأن يقولوا العرش وغير العرش على حد سواء عنده، وأن معنى استوى استولى، وهذا الذي هو يليق بالله وغير ذلك لا يليق بالله تعالى. يقول المحاسب لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول يريد أن يزعم أنه في المعنى يثبت، ولكن نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. إذا زعم بلسانه أنه لا ينفي استواء الله تعالى على عرشه ولكن يفسره باستولى وبالملك والسلطان والهيمنة، وليس غرضه أن ينفي كما نفت المعتزلة، يقول هذا الكلام لا ينفعه ولا يفيده. شبههم في هذا بقول النصارى الذين يثبتون التثليث ومع ذلك ينفون عن أنفسهم الشرك، إنهم ليسوا بمشركين. وهؤلاء ينفون استواء الله تعالى على عرشه وعلوه فوق جميع مخلوقاته، وينفون بلسانهم ذلك بدعوى أنهم إنما أولوا من باب التنزيه، ذلك هو مراد الله وليس مراد الله بهذه النصوص ظاهرها، وهذا قول على الله بغير علم، ثم لا ينفعه هذا الموقف. وهكذا يقول المحاسب كثير من الناس يشركون بالله تعالى بدعوة غير الله والتقرب إلى غير الله بالقربات، ثم ينفون ذلك بلسانهم فيقولون لسنا بمشركين، وهذا كأنه يتحدث عن واقع القوم في هذا الوقت. فتجد إنسانا يشرك بالله شركا أكبر بالاستغاثة والذبح والنذر حتى بالسجود، ثم يقول إنما نفعل ذلك محبة للصالحين وتوسلا بهم وليس ذلك بشرك. يقول المحاسب لا ينفع النفي بالقول من أثبت على نفسه هذا المعنى. قال واجتمعوا أو واحتجوا بهذه الآيات: إن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشيء في الشيء. نحن نقول في كل شيء وفي كل مكان لكنه ليس كالشيء في الشيء. ما معنى هذا؟ كلام لا معنى له. إذا أثبت أنه في الشيء أثبت أنه مماثل لذلك الشيء، وهذا النفي لا ينفعه، لا يكون في الشيء إلا ما كان مماثلا لذلك الشيء. أما من ليس كمثله شيء لا يكون في داخل أي شيء بل فوق كل شيء. أما إثبات بأنه في شيء وفي كل مكان ثم دعوة إنه لا كالشيء في الشيء، كلام لا يغني ولا يفهم بل تناقض بين. نعم.
قال أبو عبد الله: لنا قوله حتى نعلم، وقوله تعالى وسيرى الله، وقوله تعالى إنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. وأما قوله تعالى إذا أردنا، فإذا جاء وقت كون المراد فيه، وإن قوله على العرش، وإن قوله تعالى على العرش استوى، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده الآية، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، هذا منقطع يوجب أنه
هذا مقطع، مقطع ليس بمنقطع، مقطع
هذا مقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده، لأنه قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني فوق العرش والعرش على السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك في قوله
فهو في السماء، فهو في السماء، لأن أعيد، لأن
لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء فهو في السماء.
إينا.
وقد قال مثل ذلك في قوله في قوله تعالى فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله تعالى يسيحون في الأرض، يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليها. وقال تعالى أأمنتم من في السماء، ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض، ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى إذا فصل قوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف، إلا أنه على عرشه فوق السماء. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقال صعودها إليه، وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد إلى فلان، كقول القائل أصعد إلى فلان في ليلة أو يوم. وذلك أنه في العلو، وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي أن إلهه فوق السماوات.
قال أبو عبد الله المحاسبي لنا قوله حتى نعلم وسيرى الله وإنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود يكون هنا من كانت تامة، أي حتى يوجد الموجود فيعلمه موجودا، وقد علمه قبل ذلك معدوما. هذا الشيء الموجود الذي أوجده وتعلق به علمه وهو موجود، قد علمه وتعلق به علمه وهو معدوم، ويسمعه مسموعا. وقبل أن يوجد المسموع تعلق به علم الله تعالى وهو معدوم، ثم أوجده فسمعه فتعلق به سمعه وهو موجود مسموع، ويبصره مبصرا. وقبل ذلك يعلم إنه غير موجود، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. هذه هي النتيجة، أي لا يفهم من قوله تعالى حتى نعلم، وإن كانت الصيغة صيغة المضارع، وسيرى الله، إنا معكم مستمعون، من قوله تعالى مستمعون، لا يفهم من هذه الآيات استحداث علم ولا سمع ولا بصر، أي إن العلم تجدد وحدث بعد أن لم يكن، وأن السمع تجدد وحدث بعد أن لم يكن، وكذلك البصر. ليس هذا معنى الآيات، بل علم الله هذا الموجود بعد أن وجد يعلمه أنه موجود، وقبل وجوده يعلمه أنه غير موجود. بعبارة أخرى، علم الله تعالى له تعلقان: تعلق قبل وجود الموجود بأنه غير موجود، وله تعلق بعد وجود المخلوق بأنه موجود. وعلى كل، علم الله تعالى علم قديم قدم ذاته، وإنما المعلومات هي التي تتجدد، المعلوم يتجدد، قد يكون هذا المعلوم معدوما ثم يوجد، وقد يكون المبصر معدوما ثم يوجد، وكذلك المسموع. ولكن علم الله تعالى ليس هو الذي يتجدد أو يحدث، بل علم الله تعالى علم ذاتي قديم قدم ذاته كما تقدم. ولا يفهم من هذه الآيات وأمثالها تجدد علم الله تعالى أو تجدد سمعه أو تجدد بصره، لأن هذه الصفات الثلاث وغيرها من الصفات الذاتية صفات قديمة، وإنما الصفات التي تتجدد هي الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله تعالى كالنزول والمجيء. نعم. وأما قوله إذا أردنا، أي إذا جاء وقت كون المراد فيه، إذا أردنا كذلك الذي يتجدد المراد، ليست الإرادة، الإرادة كما قلنا من الصفات الذاتية لا تتجدد، إرادة الله تعالى قديمة قدم الذات، ولكن المراد هو الذي يتجدد ويحدث في وقت دون وقت. وإن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده الآية، أأمنتم من في السماء إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب، فهذا مقطع يوجب أنه فوق العرش، أي هذه الآيات مقطع كلها مقطع واحد لا يتجزأ ويؤدي معنى واحدا، هذا معنى مقطع، كما تقول قطعة من البحث أو قطعة من الكلام، مقطع يوجب أنه فوق العرش، أي مجموع هذه الآيات على العرش استوى، أأمنتم من في السماء إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى آخره، مقطع واحد يوجب أنه سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق الأشياء كلها. إذا كان فوق العرش لزم من ذلك أنه فوق الأشياء كلها، لأن عرش الرحمن سقف الجنة، أي سقف الدنيا، ليس فوق العرش شيء، بل الله سبحانه وتعالى فوق ذلك كما يليق به، ولا يجوز أن تفكر كيف كان فوق العرش وكيف هو إذا كان فوق جميع المخلوقات، هذا مما لا يجوز التفكير فيه ولا يجوز السؤال عنه، لأن محاولة ذلك محاولة الإحاطة بالله تعالى، والمخلوق لا يحيط بالخالق، ولكن الخالق هو الذي يحيط بالمخلوقات، حتى فطريا وعقليا الخالق يجب أن يعتقد بأنه محيط بجميع المخلوقات لأنه هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق، لكن المخلوق لا ينبغي أن يعتقد بأنه يحيط بالخالق لا علما ولا رؤية. في هذه الدنيا نعلم ونعرف رب العالمين، لكن علما غير محيط، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي الآخرة المؤمنون يرون ربهم لكن بغير إحاطة، كما كان العلم بغير إحاطة كذلك تأتي الرؤيا بغير إحاطة، بل بعض المخلوقات ترى ولا تحيط به، ترى الشمس فوقك، وهل تحيط بالشمس رؤية؟ لا. وهل تحيط بالقمر رؤية؟ لا، وإنما ترى ما أمكنك الرؤية منه، جزءا من القمر وجزءا من الشمس، ولا تحيط بهذا المخلوق الضعيف. فكيف يزعم من يزعم؟ إما أن يرى بالإحاطة وإلا لا يرى، وهذا تحكم وقول على الله بغير علم. الرؤية يجب الإيمان برؤية الله تعالى بأن المؤمنين سوف يرون ربهم رؤية حقيقية، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب، ولا يلزم من ذلك الإحاطة، ولا يلزم من ذلك التشبيه، وإنما تشبه الرؤية بالرؤية، أي رؤيتك لله سبحانه وتعالى إن أكرمك الله برؤيته تشبه رؤيتك للقمر، من حيث إنها حقيقة واقعة، وإنها بغير إحاطة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا المقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه. الاعتقاد بأنه في كل شيء وفي كل مكان لا يليق بالله تعالى، بل هذا من عدم التنزيه. الذي يريد أن ينزه ربه سبحانه وتعالى فيجب تنزيهه، يجب أن يعتقد بأنه فوق جميع المخلوقات، ولا يجوز أن يعتقد بأنه في كل مكان أو في كل شيء. فلينتبه لنفسه من يقرأ العقيدة الأشعرية حتى هذا الوقت بهذا الأسلوب. هذا كلام يدل على أن القوم لم يعرفوا الله حق المعرفة، ومع ذلك لا يخفى عليه منهم خافية. هذا قول كلام أهل العلم من الأئمة المشهود لهم بالإمامة كالإمام مالك والإمام أحمد: إنه فوق عرشي بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. هكذا قالوا: وعلمه في كل مكان، أو لا يخلو مكان من علمه، أي محيط بعلمه بكل شيء، وهو سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته بائن من خلقه. لأنه أبان في هذه الآيات، أي بين أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده، لأنه قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني فوق العرش. أأمنتم من في السماء يعني فوق العرش، أي إن في بمعنى على، وأن المراد بالسماء العرش، والعرش على السماء، لأن كل من كان فوق كل شيء على السماء فهو في السماء، أي في العلو. لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء فهو في السماء، أي إن تركت في على بابها يكون أي هو في العلو، أو تقول هو على السماء أي فوق العرش، تفسيرا للسماء بالعرش، لأن السماء تطلق على العرش وعلى السماوات وعلى كل علو. وقد قال مثل ذلك في قوله: فسيحوا في الأرض، يريد أن يقول المحاسبي إن هذا ليست في نصوص الصفات فقط، بل هذا التعبير جار في القرآن في أشياء كثيرة، منها: فسيحوا في الأرض، في هنا بمعنى على، يعني على الأرض، سيحوا على وجه الأرض، ولا يريد الدخول في جوفها. ليس معنى قوله تعالى: فسيحوا في الأرض ادخلوا في جوف الأرض فامشوا في جوف الأرض، لا، من فسر بهذا التفسير قد أخطأ وفسر القرآن بغير علم وبالرأي، كما ينسب في هذا الوقت إلى بعض المعاصرين أنه يرى إن الآية إن في على ظاهرها وليست بمعنى على، معنى ذلك ادخلوا في جوف الأرض وامشوا في داخل الأرض في جوف الأرض. وهذا تفسير للقرآن بالرأي، تفسير لم يسبق إليه هذا المعاصر، بل معنى قوله تعالى: فسيحوا في الأرض، أي على وجه الأرض. وهذا بالإجماع عند أهل اللغة وأهل التفسير قبل هذا الوقت، وفي هذا الوقت كل إنسان يقول ما يشاء، الله المستعان. وكذلك قوله: يتيهون في الأرض، يعني على الأرض، ولا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليها، لا في داخلها وجوفها، بأن تحفر ويصلب الإنسان في جوفها، ليس لا يخطر هذا المعنى ببال أي عربي أبدا. وقال: أأمنتم من في السماء، ثم فصل فقال: أن يصف بكم الأرض. المراد بالفصل هنا الفصل بالمعنى، أي بينما تتحدث الآية عن علو الله تعالى فصل هذا المعنى وأتى بمعنى آخر، وهو الوعيد والتخويف. بين المعنيين فرق كبير. هذا معنى الفصل. ليس الفصل بالقول ولكن فصل معنوي، أي فصل المعنى الذي كان يتحدث فيه عن المعنى الجديد، أي بينهما لا صلة بين المعنيين. أأمنتم من في السماء، هذا مقطع مستقل من حيث المعنى. أن يصف بكم الأرض، هذا مقطع مستقل من حيث المعنى. ولا تنظر إلى العراب، من حيث العراب الكلام متصل بعضه ببعض، لكن من حيث المعنى هذا مقطع وذاك مقطع. ولم يصل أي في المعنى، فلم يكن لذلك معنى إذا فصل لقوله من في السماء إلا إثبات بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته مستو على عرشه، ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. لا معنى إلا هذا، لو لم يرد ذلك ما أتى بهذا المعنى الذي لا علاقة له بالمعنى الأول، ولكن أراد بذلك إثبات أن الله فوق العرش، ثم استأنف التخويف ليكون ذلك منفصلا، وهذا مقطع وذاك مقطع، والله أعلم. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف صعودها، ثم وصف صعودها هكذا في الأصل، ثم وصف صعودها بالارتفاع صاعدة إليه إلى الله سبحانه وتعالى، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وإن كان في الأصل لفظ وقت غير موجود، لكن المعنى الذي أتى به يثبت هذا. ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه فقال في يوم، هذا المراد بالوقت، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه إلى الله، وفصله من قوله إليه كقول القائل إما اسعد أو أسعد، اسعد إلى فلان في ليلة أو في يوم، أو أسعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم. فإذا صعدوا الملائكة إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، هذا الذي تهرب منه الأشاعرة، إذا صعدوا إلى العرش لماذا يصعدون إلى العرش؟ وإنما يصعدون إلى رب العرش، إذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل. وإن كانوا لم يروه في صعودهم ولم يساووه في الارتفاع، ولكنهم ارتفعوا إلى حيث الرب سبحانه وتعالى، ولكن لم يروه، كما حصل ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، الله في ليلة الإسراء والمعراج رفعه إليه، فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان معين يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير، ولكن على الأصح لم يره بل سمع كلامه، فالله سبحانه وتعالى خاطبه وأوجب عليه الصلوات، ولكن لم يره على الأصح إلا بعين قلبه، على تفسير ابن عباس تلك رؤية خاصة، علم ويقين، الرؤية القلبية رؤية العلم ورؤية اليقين، ليس الرؤية بصرية. أما الرؤية البصرية لم تقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام فور نزوله إلى مكة فسئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، حجابه النور. وهذا إذا جمعنا مع قوله عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يؤكد بأن الرؤيا في اليقظة لم تقع في هذه الدنيا لأحد، إذا لم تقع لمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وإمام المرسلين في تلك الرحلة العظيمة فوقوعها فعدم وقوعها لغيره من باب أولى، لم تقع لا لموسى ولا لمحمد عليه الصلاة والسلام، إذا لن تقع لأحد حتى يموت الإنسان ويبعثه الله إن كان من أهل دار الكرامة رآه في دار كرامته، وإلا في عرسات القيامة على خلاف بين أهل العلم يراه الكافر والمؤمن على خلاف في المسألة والله أعلم. قال الإمام المحاسني: وإن لم يكن يروه ولم يساووه في الارتفاع، إذ لا يساوي الله أحد في الارتفاع لأنه فوق جميع المخلوقات، لن يصل أحد حتى يساوي رب العالمين في الارتفاع، وإن سعدوا إليه وإن ارتفعوا من أسفل إلى أعلى ولكن لم يساووا رب العالمين في الارتفاع في علوه، فإنهم سعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى الذي فوقهم إلى العلو إلى الذي فوقه، أي فوق العرش، هكذا إلى الذي فوقه أي فوق العرش. قال تعالى: بل رفعه الله إليه، ولم يقل عنده بل قال إليه ولم يقل عنده، فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يحكي كلام المحاسب في مبحث العلو والاستواء وغيرهما من صفات الرب سبحانه وتعالى الواردة في الكتاب، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال: وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي أن إلهه فوق السماوات. علم فرعون بالفطرة بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه فوق السماوات، ومع ذلك أرسل الله إليه رسوله موسى فأخبره بأن الله فوق سماواته، ولكنه عاند فكذب واتهمه بأنه كاذب، فبين الله سبحانه وتعالى إن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، وعمد أي عمد فرعون لطلبه أي قصد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى بأنه كاذب، لأن هذا التكذيب إنما هو تكذيب شكلي ليموه على الناس، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو في بدنه أو في حشه، فتعالى الله عن ذلك ولم يتعب نفسه ببنيان الصرح. لعل عندكم عبارة زائدة قبل ذلك: وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى إنه كاذب. إيش بعد هذا؟ طيب ولو أن موسى قال إنه في كل مكان كما يظن كثير من الناس اليوم بذاته لطلبه في بيته لأن بيته من الأماكن، أو في بدنه أو في ثيابه أو في حشه أي في المراحيض، تعالى الله عن ذلك ولم يتعب نفسه ببنيان الصرح، بمعنى إن موسى إنما أخبر فرعون وأتباعه بأن ربه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام استوى على عرشه وهو فوق سماواته بائن من خلقه. ولم يخبره ولم يقل له بل إن موسى نفسه وإن اتهم بل إن فرعون نفسه وإن اتهم موسى بالكذب ما كان يعتقد بأن الله في كل مكان، وإلا لما أتعب نفسه ببنيان الصرح. وهذا دليل إن فرعون يعتقد وإن كان يتظاهر بالتكذيب بأن الله في العلو، وهذه الصفة كما تقدم غير مرة صفة العلو صفة ثبتت بالكتاب والسنة والفطرة والعقل والإجماع. هذه الأدلة كلها اجتمعت في إثبات صفة العلو، وقلما تجتمع أدلة كهذه في إثبات حكم من الأحكام لا في الأصول ولا في الفروع. ومع ذلك ما أكثر من يخالف هذه الأدلة ويعتقد بأن الله في كل مكان وفي كل شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه، فقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم بالعلم بقوله: إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أن يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه. فبين أنه أراد أن يعلمهم حيث كانوا
أنه يعلمهم، المعنى ماشي ماشي،
حيث كانوا لا يخفون عليه ولا تخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع
مناجاتهم
ولا تخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم منا.
ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم من في العلو،
ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا.
إني لم أزل معكم أراكم وأعلم مناجاتكم، إني لم أزل معكم، هكذا في الأصل أثبتوا: إني لم أزل معكم أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا. نعم.
إني لم أزل معكم أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا. ولله المثل الأعلى، أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا: هذا منكم دعوة، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين فأكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع شيء خلا جسمه، وهذا خروج
من ومن كان مع شيء فقد خلا جسمه، ومن كان مع شيء فقد خلا جسمه منه، هكذا
في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين فأكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع شيء خلا جسمه، وهذا خروج
ومن كان مع شيء فقد خلا جسمه، ومن كان مع شيء فقد خلا جسمه منه، هكذا في الأصل.
ومن كان مع شيء فقد خلا جسمه منهم، وهذا
منه.
ومن كان مع شيء فقد خلا جسمه منه، وهذا خروج من قولهم.
قال أبو عبد الله المحاسبي: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها، أما في الأصل، وأما الآيات التي يزعمون أنها، وأما الآيات التي نزعوا بها، المعنى واحد، التي نزعوا بها وزعموا أنها أنه وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على العرش، يعني آمنتم من في السماء كما تقدم. وأما هذه الآية إن لم يجعلها مقطعين
بل جعلها مقطعا واحدا ولم يفصل بينهما من حيث المعنى، لأن معنى الآية وموضوع الآية واحد. لم يكن الكلام كالذي تقدم في قوله تعالى آمنتم من في السماء، لأن هناك مقطعين، آمنتم من في السماء مقطع أن يقطف بهم الأرض، هذا مقطع آخر فصل بينهما من حيث المعنى. وأما في هذه الآية، الآية مقطع واحد ولم يفصل بينهما، أي لم يكن المعنى متغايرا، لأنك إذا تدبرت قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ترى موضوع الآية من أولها إلى آخرها موضوع واحد، إثبات المعية العامة، معية العلم، لأن الله بدأ بالعلم وختم بالعلم. قال المحاسبي رحمه الله ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على العرش، فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فبدأ بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج. عندكم أخبر بالعلم المعنى يمشي، لكن في الأصل فبدأ بالعلم، فبدأ بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، وهذا دليل على أن المراد بهذه المعية معية العلم وليست معية الذات، فمعية الذات غير لائقة بالله تعالى مطلقا، لا يكون الله أبدا مع خلقه بذاته، لا مع أهل أرضه ولا مع أهل سماواته، ليس أحد يكون مع الله أو الله يكون معه بذاته. الذين سعدوا إليه بأمره لم يروه ولم يساووه في العلو، بل الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، ومنزه أن يكون مع أحد من خلقه بذاته مختلطا بمخلوقاته وممتزجا بهم، هذه المعية غير لائقة بالله تعالى. ومن يقول إن الله مع خلقه بذاته كما يليق به يتناقض، القول مع خلقه بذاته يتناقض مع قوله كما يليق به، بل هذا ما لا يليق به، كونه مع خلقه بذاته لا يليق بالله تعالى، بل اللائق بالله أن يكون معهم بعلمه وسمعه وبصره وتدبير شؤونهم حيث لا يخفى عليه شيء من أمرهم. أما هو بذاته سبحانه فوق جميع مخلوقاته بائن من خلقه، وهذا المعنى صرح به غير واحد من أئمة السلف، ومن نحفظ كلامهم منهم الإمام مالك والإمام أحمد، حيث ثبت عنهما إن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، أو لا يخلو مكان من علمه، هذا هو الثابت، وهذه المعرفة الصحيحة للرب سبحانه وتعالى. قال المحاسبي رحمه الله فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا ولا يخفون عليه ولا تخفى عليه مناجاتهم، ولا يخفى عليه مناجاتهم ولا تخفى عليه مناجاتهم جائز، الأصل التأنيث، ويجوز التذكير لوجود الفصل، لأن الضمير عليه فاصل بين الفعل والفاعل، وفي مثل هذه الحالة يجوز تذكير الفعل، ولا يخفى عليه مناجاتهم جائز، ولا تخفى عليهم مناجاتهم، هذا هو الأصل. ولو اجتمع القوم، أراد أن يضرب مثلا ليقرب المعنى، ولو اجتمع القوم في أسفل وهناك ناظر إليهم في العلو فقال لهم الذي ينظر إليهم وهم في الأسفل: إني لم أزل معكم أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، وهو لم يكن معهم بذاته مختلطا بهم بل فوقهم بائن منهم ومع ذلك صادق، إذا قال وهو ينظر إليهم يراهم ويسمع كلامهم ويعلم مناجاتهم، إذا قال لهم أنا لم أزل معكم أراكم وأسمع مناجاتكم لكان صادقا، وهذا مخلوق. ولله المثل الأعلى، أن يشبه خلقه أو أن يشبه بخلقه، فالله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، وهذه المخلوقات من مخلوقاته، يعلم من كل مخلوق كل ما فيه وكل ما عنده ومحيط به. إذا قيل بهذا المعنى بأن الله معنا ومع جميع خلقه، وهذه المعية حقيقية وليست مجازية، ودعوى إن المعية الحقيقية هي معية الذات دعوى غير صحيحة، لأن لفظة مع كل ما تدل عليه مطلق المقارنة والمصاحبة بصرف النظر هل المقارنة بالذات أو بمعنى من المعاني الأخرى. أما المخالطة بالذات والمصاحبة بالذات والمقارنة بالذات أمر لا يليق بالله سبحانه. إذن معية الله تعالى العامة مع خلقه معية العلم، وهناك معية أخرى كما سيأتي، معية خاصة لخواص عبادي أن يكون معهم زيادة على العلم بالنصر والتأييد والكلأ والحفظ. فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة فيما زعموا، قالوا نحن نريد ظاهر التلاوة، ولكن ظاهر التلاوة ليس معهم، وقالوا يفسروا ظاهر التلاوة حسب فهمهم: هذا منكم دعوة قولكم بأن المعية معية العلم وليس الله مع خلقه بذات، هذا منكم دعوة وظاهر التلاوة لا يدل على هذا، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأنهم قالوا في كل شيء، انتبهوا لفي، قالوا في كل شيء. فإن من كان مع الاثنين المتناجيين فأكثر، مع الثلاثة، مع الأربعة، مع الخمسة، مع الستة إلى آخره، هو معهم وليس فيهم، وهم يقولون هو في كل شيء. إذن ظاهر التلاوة لا يؤيد اعتقادهم، لأن الله إنما أخبر هو معهم ولم يقل فيهم، وهم يعتقدون إنه في كل شيء. ومن كان مع شيء فقد خلا جسمه من ذلك الشيء، إنما هو معه وليس في داخله. إذن تلاوة ظاهر التلاوة نفسها لا يؤيد عقيدتهم، بل مخالف لعقيدتهم، وهذا خروج من قولهم، وهكذا يتناقضون دائما. نعم.
وكذلك قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. وكذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال: أأمنتم من في السماء، ثم قطع فقال: أن يخسف بكم الأرض، وقال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، تقول: فلان أمير في خراسان، وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند، وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذ كان مدبرا لهما، وهو على عرشه وفي كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال. انتهى.
أعيد. وهو على عرشه.
وهو على عرشه وفي كل شيء.
وفوق كل شيء، ليس في كل شيء، وفوق كل شيء. وفوق كل شيء. تعالى الله عن الأشباه.
وهو على عرشه وفوق كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال.
الذي عنده وفي كل شيء يحلق عليه ويثبت في الهامش وفوق كل شيء، لا يقال في كل شيء. وكذلك قوله سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا القرب منهم من فسر بالمعية، ومنهم من جعل القرب قرب الملائكة، قرب ملك. وللملك العظيم إذا أمر جنده بفعل شيء له أن يضيف ذلك الفعل إلى نفسه. الله هو الذي أمر الملك أن يكون قريبا منه بذاته، الملك يكون قريبا من العبد بذاته، لكن بأمر الله تعالى. هذا القرب لله أن يضيف إلى نفسه لأنه حصل ذلك بفعله. ولله المثل الأعلى كما يقول الملك العظيم السلطان العظيم إذا أمر جيشه بالجهاد وبالقتال وهزموا الأعداء يقول هزمنا الأعداء، وهو في قصره لم يخرج، وله أن يقول هزمت وانتصرت، لأن الذي حصل بواسطة جيشي إنما حصل ذلك بأمره. بنى الأمير المدينة، الأمير لم يباشر البناء، وإنما الذين باشروا البناء العمال ومن يشرف على العمال، لكن بأمر الأمير وبمال الأمير. إذن للعظيم الذي له جنود إذا أمر جنوده بفعل شيء له أن يضيف ذلك الفعل إن شاء إلى جنوده وإن شاء إلى نفسه، الكل حقيقة وليس بمجاز. والحقيقة والمجاز أحيانا يكون الخلف لفظي بين القائلين بالمجاز والقائلين بالحقيقة. القائلون بالحقيقة يقسمون الحقيقة إلى قسمين، حقيقة تحتاج إلى قرينة وحقيقة لا تحتاج إلى قرينة. تلك الحقيقة التي تحتاج إلى قرينة الآخرون يسمون مجاز. الخلف لفظي، ومن أراد تحقيق هذه المسألة وهي مسألة عظيمة ومهمة جدا عليه أن يرجع إلى الصواعق المرسلة للعلامة ابن القيم، وقد حقق مسألة المجاز وعدم المجاز في نصوص الصفات بصفة خاصة وفي القرآن عامة ثم في اللغة نفسها، بحث يهتم به طلاب العلم. وبعد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء إنما هو خارج من ذلك الشيء، إذن ظاهر اللفظ مخالف لعقيدتهم، عقيدة الحلولية التي تعتقد بأن الله حال في كل شيء. ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أما هذه الآية هي في الواقع ليست من نصوص الصفات، ولكن موضوعها توحيد العبادة، ليس توحيد الأسماء والصفات، لأن المعنى وهو الذي يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، إثبات بأن معبود أهل السماوات والأرض واحد، هذا توحيد العبادة وليس من باب توحيد الأسماء والصفات. ولكن يظن كثير منهم الذي لا يفرق بين إله وبين رب، هم الذين يستدلون بهذه الآية بأن الله بذاته في السماوات وبذاته في الأرض، هذا خطأ في التصور، خطأ فاحش. بل المعنى هو الذي يعبده أهل السماوات وأهل الأرض. أما هو فأين هو؟ فوق سماواته مستوٍ على عرشه بائن من خلقه،
هذه هي العقيدة السليمة التي درج عليها سلف هذه الأمة إلى يومنا هذا. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء فقطع ثم قطع، كما قال أمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بهم الأرض، أن يخسف بكم الأرض. فلنفهم معنى القطع الذي يكرره المحاسب، القطع في المعنى لا في الألفاظ، أي إن هذه الآية مقطع واحد جاءت لموضوع واحد، وهو إثبات بأن الله معبود أهل السماوات والأرض، هذا مقطع واحد. أما في تلك الآية إخبار بعلو الله تعالى ثم تخويف بالخسف، إذا موضوعين، هذا معنى القطع، وذلك موجود في اللغة. هذا الكلام مثله يوجد في كلام الناس، إذا قيل فلان أمير في خراسان، أمير يقال له طاهر، طاهر أمير في خراسان، ويقال له أمير المشرق، المشرق كله، وهو معروف في التاريخ، هو أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، لكن هل هو موجود في هذه الأماكن كلها؟ وإنما هو في موضع واحد في مكان واحد من هذه الأماكن، لكن إمارته شاملة وسلطانه شامل هذه الأماكن كلها، بل المشرق كله. ويخفى عليه مع ذلك لأنه ضعيف، يخفى عليه ما وراء ظهره، لا يعلم ما وراء ظهره، ومع ذلك يقال له أمير في بلخ وفي سمرقند وفي خراسان وفي المشرق كله. فكيف العالي فوق الأشياء؟ إذا قيل الله سبحانه وتعالى مع علوه وأنه بائن من خلقه، لكن مع كل خلق ومع كل مخلوق من مخلوقاته، لأنه لا يخفى عليه شيء، إذا كان ذلك الأمير الضعيف الذي يخفى عليه ما وراء كرسيه يقال له أمير في الأمير المشرق كلها، فكيف لا يقال بالله سبحانه وتعالى هو مع جميع المخلوقات وبذاته فوق جميع المخلوقات، بائن من خلقه لكن بعلمه مع كل مخلوق، لأنه لا يخفى عليه شيء، هذا أمر واضح. فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره وهو إله فيهما، أي معبود فيهما، معبود في السماوات والأرض، وليس موجودا فيهما بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إذ كان مدبرا لهما، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهو على عرشه وفوق كل شيء بما في ذلك العرش، تعالى الله عن الأشباه والأمثال. نعم.
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات،
هذا موضوع جديد، ابن خفيف كلامه ليس بخفيف، كلامه معقد أكثر من كلام المحاسب، لذلك نقف عنده لنستأنف بعد أن تستعيدوا نشاطكم إن شاء الله في الترم الثاني بتوفيق الله تعالى. فأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال، وفي الأصل وقد زعم ذلك بعض أهل العلم، بعض أهل الضلال عفوا، وقد زعم ذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بنفسه كائنا. وهذه العقيدة في الأصل عقيدة الجهمية، القول بأن الله في كل مكان وفي كل شيء بنفسه كائنا هي في الأصل عقيدة الجهمية، ثم دخلت على المعتزلة والأشاعرة، أو على الأصح على الأشاعرة، لأن المعتزلة من أصلهم لا يثبتون أي صفة من الصفات. دخلت العقيدة على الأشعرية، فكان من عقيدتهم ومن المقرر في كتبهم حتى الآن القول بأن الله في كل مكان، ولهم في ذلك اضطراب، منهم من يقول ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال من الأشاعرة، ومنهم من يقول هو في كل مكان بنفسه، علما بأنهم كثيرا ما ينفون لفظة النفس ولكن يضطرون أحيانا إلى إثباتها. قالوا هو في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش، وهذه من اضطراباتهم، بينما يقولون أحيانا ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه أو عن شماله كما هو في الرسالة السنوسية المقررة في مدارسهم. فإذا هم أحيانا يقولون هو في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش، أي العرش وغير العرش عندهم على حد سواء. هذا نوع من الاضطراب عندهم، لا فرقان بين ذلك في الأصل، لا فرق بين ذلك أثبت في الأصل، أي في أصل كتاب المحاسب، لا فرق بين ذلك، المعنى واحد، لا فرق بين ذلك عندهم. ثم قال أبو عبد الله، ثم أجابوا عن النفي، ولعل في بعض النسخ أحالوا وفي الأصل أجابوا، ثم أجابوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليهم، ليس عليه، بعد تثبيت ما يجوز عليهم في قولهم ما نفوه. يشير المحاسب بهذا الكلام إلى اضطرابهم، أنهم قد ينفون شيئا في المعنى ثم يثبتون ما نفوا. أجابوا في النفي فيما نفوا من علو الرب سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه بعد تثبيت ما يجوز عليهم في قولهم ما نفوه. المراد بهذا الكلام وإن كان فيه ركة، ما يجوز عليهم تثبيته فهو إثبات السلطان والهيمنة والملك على العرش لا الاستواء ولا العلو، لا يثبتون صفة الاستواء التي هي صفة الفعل، ولا يثبتون صفة العلو التي هي صفة الذات، ولكن يجيبون عن هذا النفي بعد تثبيت ما يجوز عليهم في زعمهم في قولهم وفي عقيدتهم ما نفوه، بأن يقولوا العرش وغير العرش على حد سواء عنده، وأن معنى استوى استولى، وهذا الذي هو يليق بالله وغير ذلك لا يليق بالله تعالى. يقول المحاسب لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول يريد أن يزعم أنه في المعنى يثبت، ولكن نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. إذا زعم بلسانه أنه لا ينفي استواء الله تعالى على عرشه ولكن يفسره باستولى وبالملك والسلطان والهيمنة، وليس غرضه أن ينفي كما نفت المعتزلة، يقول هذا الكلام لا ينفعه ولا يفيده. شبههم في هذا بقول النصارى الذين يثبتون التثليث ومع ذلك ينفون عن أنفسهم الشرك إنهم ليسوا بمشركين. وهؤلاء ينفون استواء الله تعالى على عرشه وعلوه فوق جميع مخلوقاته، وينفون بلسانهم ذلك بدعوى أنهم إنما أولوا من باب التنزيه، ذلك هو مراد الله وليس مراد الله بهذه النصوص ظاهرها، وهذا قول على الله بغير علم، ثم لا ينفعه هذا الموقف. وهكذا يقول المحاسب كثير من الناس يشركون بالله تعالى بدعوة غير الله والتقرب إلى غير الله بالقربات، ثم ينفون ذلك بلسانهم فيقولون لسنا بمشركين، وهذا كأنه يتحدث عن واقع القوم في هذا الوقت. قد تجد إنسانا يشرك بالله شركا أكبر بالاستغاثة والذبح والنذر حتى بالسجود، ثم يقول إنما نفعل ذلك محبة للصالحين وتوسلا بهم وليس ذلك بشرك. يقول المحاسب لا ينفع النفي بالقول من أثبت على نفسه هذا المعنى. قال واجتمعوا أو واحتجوا بهذه الآيات إن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشيء في الشيء. نحن نقول في كل شيء وفي كل مكان، لكنه ليس كالشيء في الشيء. ما معنى هذا؟ كلام لا معنى له. إذا أثبت أنه في الشيء أثبت أنه مماثل لذلك الشيء، وهذا النفي لا ينفعه، لا يكون في الشيء إلا ما كان مماثلا لذلك الشيء. أما من ليس كمثله شيء لا يكون في داخل أي شيء بل فوق كل شيء. أما إثبات بأنه في شيء وفي كل مكان ثم دعوة إنه لا كالشيء في الشيء، كلام لا يغني ولا يفهم، بل تناقض بين. نعم.
قال أبو عبد الله لنا قوله حتى نعلم وقوله تعالى وسيرى الله وقوله تعالى إنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. وأما قوله تعالى إذا أردنا فإذا جاء وقت كون المراد فيه، وإن قوله على العرش وإن قوله تعالى على العرش استوى وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده الآية، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، هذا منقطع يوجب أنه
هذا مقطع مقطع ليس بمنقطع مقطع
هذا مقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده، لأنه قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني فوق العرش والعرش على السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك في قوله
فهو في السماء لأن
من قد كان فوق كل شيء على السماء فهو في السماء. وقد قال مثل ذلك في قوله تعالى فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله تعالى يسيحون في الأرض، يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليها، وقال تعالى أأمنتم من في السماء ثم فصل فقال
فسل
ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض ولم يصل فلم يكن لذلك معنى إذا فصل قوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. فبين عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد إلى فلان
أصعد كقول أصعد إلى فلان
كقول القائل أصعد إلى فلان في ليلة أو يوم. وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي أن إلهه فوق السماوات.
قال أبو عبد الله المحاسبي لنا قوله حتى نعلم وسيرى الله وإنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود يكون هنا من كان التامة، أي حتى يوجد الموجود فيعلمه موجودا وقد علمه قبل ذلك معدوما. هذا الشيء الموجود الذي أوجده وتعلق به علمه وهو موجود قد علمه وتعلق به علمه وهو معدوم، ويسمعه مسموعا، وقبل أن يوجد المسموع تعلق به علم الله تعالى وهو معدوم، ثم أوجده فسمعه فتعلق به سمعه وهو موجود مسموع، ويبصره مبصرا، وقبل ذلك يعلم إنه غير موجود لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. هذه هي النتيجة، أي لا يفهم من قوله تعالى حتى نعلم، وإن كانت الصيغة صيغة المضارع وسيرى الله، إنا معكم مستمعون من قوله تعالى مستمعون، لا يفهم من هذه الآيات استحداث علم ولا سمع ولا بصر، أي إن العلم تجدد وحدث بعد أن لم يكن، وأن السمع تجدد وحدث بعد أن لم يكن، وكذلك البصر. ليس هذا معنى الآيات، بل علم الله هذا الموجود بعد أن وجد يعلمه أنه موجود، وقبل وجوده يعلمه أنه غير موجود. بعبارة أخرى، علم الله تعالى له تعلقان: تعلق قبل وجود الموجود بأنه غير موجود، وله تعلق بعد وجود المخلوق بأنه موجود. وعلى كل، علم الله تعالى علم قديم قدم ذاته، وإنما المعلومات هي التي تتجدد، المعلوم يتجدد، قد يكون هذا المعلوم معدوما ثم يوجد، وقد يكون المبصر معدوما ثم يوجد، وكذلك المسموع. ولكن علم الله تعالى ليس هو الذي يتجدد أو يحدث، بل علم الله تعالى علم ذاتي قديم قدم ذاته كما تقدم. ولا يفهم من هذه الآيات وأمثالها تجدد علم الله تعالى أو تجدد سمعه أو تجدد بصره، لأن هذه الصفات الثلاث وغيرها من الصفات الذاتية صفات قديمة، وإنما الصفات التي تتجدد هي الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله تعالى كالنزول والمجيء. نعم. وأما قوله إذا أردنا، أي إذا جاء وقت كون المراد فيه، إذا أردنا كذلك الذي يتجدد المراد، ليست الإرادة، الإرادة كما قلنا من الصفات الذاتية لا تتجدد، إرادة الله تعالى قديمة قدم الذات، ولكن المراد هو الذي يتجدد ويحدث في وقت دون وقت. وإن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده الآية، أأمنتم من في السماء إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، فهذا مقطع يوجب أنه فوق العرش، أي هذه الآيات مقطع كلها مقطع واحد لا يتجزأ ويؤدي معنى واحدا، هذا معنى مقطع، كما تقول قطعة من البحث أو قطعة من الكلام، مقطع يوجب أنه فوق العرش، أي مجموع هذه الآيات على العرش استوى، أأمنتم من في السماء إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى آخره، مقطع واحد يوجب أنه سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق الأشياء كلها. إذا كان فوق العرش لزم من ذلك أنه فوق الأشياء كلها، لأن عرش الرحمن سقف الجنة، أي سقف الدنيا، ليس فوق العرش شيء، بل الله سبحانه وتعالى فوق ذلك كما يليق به، ولا يجوز أن تفكر كيف كان فوق العرش وكيف هو إذا كان فوق جميع المخلوقات، هذا مما لا يجوز التفكير فيه ولا يجوز السؤال عنه، لأن محاولة ذلك محاولة الإحاطة بعلم الله، محاولة الإحاطة بالله تعالى، والمخلوق لا يحيط بالخالق، ولكن الخالق هو الذي يحيط بالمخلوقات، حتى فطريا وعقليا الخالق يجب أن يعتقد بأنه محيط بجميع المخلوقات، لأنه هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق، لكن المخلوق لا ينبغي أن يعتقد بأنه يحيط بالخالق إلا علما ولا رؤية. في هذه الدنيا نعلم ونعرف رب العالمين، لكن علما غير محيط، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي الآخرة المؤمنون يرون ربهم لكن بغير إحاطة، كما كان العلم بغير إحاطة كذلك تأتي الرؤيا بغير إحاطة، بل بعض المخلوقات ترى ولا تحيط به، ترى الشمس فوقك، وهل تحيط بالشمس رؤية؟ لا. وهل تحيط بالقمر رؤية؟ لا، وإنما ترى ما أمكنك الرؤية منه، جزءا من القمر وجزءا من الشمس، ولا تحيط بهذا المخلوق الضعيف. فكيف يزعم من يزعم؟ إما أن يرى بالإحاطة وإلا لا يرى، وهذا تحكم وقول على الله بغير علم. الرؤية يجب الإيمان برؤية الله تعالى بأن المؤمنين سوف يرون ربهم رؤية حقيقية، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب، ولا يلزم من ذلك الإحاطة، ولا يلزم من ذلك التشبيه، وإنما تشبه الرؤية بالرؤية، أي رؤيتك لله سبحانه وتعالى إن أكرمك الله برؤيته تشبه رؤيتك للقمر، من حيث إنها حقيقة واقعة، وإنها بغير إحاطة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا المقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه. الاعتقاد بأنه في كل شيء وفي كل مكان لا يليق بالله تعالى، بل هذا من عدم التنزيه، الذي يريد أن ينزه ربه سبحانه وتعالى فيجب تنزيهه، يجب أن يعتقد بأنه فوق جميع المخلوقات، ولا يجوز أن يعتقد بأنه في كل مكان أو في كل شيء. فلينتبه لنفسه من يقرأ العقيدة الأشعرية حتى هذا الوقت بهذا الأسلوب. هذا كلام يدل على أن القوم لم يعرفوا الله حق المعرفة، ومع ذلك لا يخفى عليه منهم خافية. هذا قول كلام أهل العلم من الأئمة المشهود لهم بالإمامة، فالإمام مالك والإمام أحمد، إنه فوق عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، هكذا قالوا، وعلمه في كل مكان، أو لا يخلو مكان من علمه، أي محيط بعلمه بكل شيء، وهو سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته بائن من خلقه. لأنه أبان في هذه الآيات، أي بين أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده، لأنه قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني فوق العرش. أأمنتم من في السماء يعني فوق العرش، أي إن في بمعنى على، وأن المراد بالسماء العرش، والعرش على السماء، لأن كل من كان فوق كل شيء على السماء فهو في السماء، أي في العلو، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء فهو في السماء، أي إن تركت في على بابها يكون أي هو في العلو، أو تقول هو على السماء أي فوق العرش، تفسيرا للسماء بالعرش، لأن السماء تطلق على العرش وعلى السماوات وعلى كل علو. وقد قال مثل ذلك في قوله: فسيحوا في الأرض، يريد أن يقول المحاسبي إن هذا ليست في نصوص الصفات فقط، بل هذا التعبير جار في القرآن في أشياء كثيرة، منها فسيحوا في الأرض، في هنا بمعنى على، يعني على الأرض، سيحوا على وجه الأرض، ولا يريد الدخول في جوفها. ليس معنى قوله تعالى فسيحوا في الأرض ادخلوا في جوف الأرض فامشوا في جوف الأرض، لا، من فسر بهذا التفسير قد أخطأ وفسر القرآن بغير علم وبالرأي، كما ينسب في هذا الوقت إلى بعض المعاصرين أنه يرى إن الآية إن في على ظاهرها وليست بمعنى على، معنى ذلك ادخلوا في جوف الأرض وامشوا في داخل الأرض في جوف الأرض، وهذا تفسير للقرآن بالرأي، تفسير لم يسبق إليه هذا المعاصر، بل معنى قوله تعالى فسيحوا في الأرض أي على وجه الأرض، وهذا بالإجماع عند أهل اللغة وأهل التفسير قبل هذا الوقت. وفي هذا الوقت كل إنسان يقول ما يشاء، الله المستعان. وكذلك قوله يتيهون في الأرض، يعني على الأرض، ولا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليها، لا في داخلها وجوفها، بأن تحفر ويصلب الإنسان في جوفها ليس لا يخطر هذا المعنى ببال أي عربي أبدا. وقال أأمنتم من في السماء، ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض. المراد بالفصل هنا الفصل بالمعنى، أي بينما تتحدث الآية عن علو الله تعالى فصل هذا المعنى وأتى بمعنى آخر وهو الوعيد والتخويف. بين المعنيين فرق كبير، هذا معنى الفصل، ليس الفصل بالقول، ولكن فصل معنوي، أي فصل المعنى الذي كان يتحدث فيه عن المعنى الجديد، أي بينهما لا صلة بين المعنيين. أأمنتم من في السماء، هذا مقطع مستقل من حيث المعنى. أن يخسف بكم الأرض، هذا مقطع مستقل من حيث المعنى، ولا تنظر إلى الإعراب. من حيث الإعراب الكلام متصل بعضه ببعض، لكن من حيث المعنى هذا مقطع وذاك مقطع، ولم يصل أي في المعنى، فلم يكن لذلك معنى. إذا فصل لقوله من في السماء إلا إثبات بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته مستو على عرشه، ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء، لا معنى إلا هذا. لو لم يرد ذلك ما أتى بهذا المعنى الذي لا علاقة له بالمعنى الأول، ولكن أراد بذلك إثبات أن الله فوق العرش، ثم استأنف التخويف ليكون ذلك منفصلا، وهذا مقطع وذاك مقطع، والله أعلم. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف صعودها، هكذا في الأصل، ثم وصف صعودها بالارتفاع صاعدة إليه إلى الله سبحانه وتعالى، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وإن كان في الأصل لفظ وقت غير موجود، لكن المعنى الذي أتى به يثبت هذا. ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه فقال في يوم، هذا المراد بالوقت، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه إلى الله، وفصله من قوله إليه كقول القائل إما اسعد أو أسعد، اسعد إلى فلان في ليلة أو في يوم، أو أسعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم. فإذا سعدوا الملائكة إلى العرش فقد سعدوا إلى الله عز وجل، هذا الذي تهرب منه الأشاعرة. إذا سعدوا إلى العرش لماذا يسعدون إلى العرش؟ وإنما يسعدون إلى رب العرش. إذا سعدوا إلى العرش فقد سعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه في صعودهم ولم يساووه في الارتفاع، ولكنهم ارتفعوا، إلى حيث الرب سبحانه وتعالى، ولكن لم يروه، كما حصل ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الله في ليلة الإسراء والمعراج رفعه إليه، فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان معين يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير، ولكن على الأصح لم يره بل سمع كلامه، فالله سبحانه وتعالى خاطبه وأوجب عليه الصلوات، ولكن لم يره على الأصح إلا بعين قلبه، على تفسير ابن عباس تلك رؤية خاصة، علم ويقين. الرؤية القلبية رؤية العلم ورؤية اليقين، ليس الرؤية بصرية. أما الرؤية البصرية لم تقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام فور نزوله إلى مكة، فسئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، حجابه النور. وهذا إذا جمعنا مع قوله عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يؤكد بأن الرؤيا في اليقظة لم تقع في هذه الدنيا لأحد. إذا لم تقع لمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وإمام المرسلين في تلك الرحلة العظيمة، فوقوعها فعدم وقوعها لغيره من باب أولى، لم تقع لا لموسى ولا لمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن لن تقع لأحد حتى يموت الإنسان ويبعثه الله إن كان من أهل دار الكرامة رآه في دار كرامته، وإلا في عرصات القيامة على خلاف بين أهل العلم يراه الكافر والمؤمن على خلاف في المسألة، والله أعلم. قال الإمام المحاسبي: وإن لم يكن يروه ولم يساووه في الارتفاع، إذ لا يساوي الله أحد في الارتفاع لأنه فوق جميع المخلوقات، لن يصل أحد حتى يساوي رب العالمين في الارتفاع، وإن سعدوا إليه وإن ارتفعوا من أسفل إلى أعلى، ولكن لم يساووا رب العالمين في الارتفاع في علوه، فإنهم سعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى الذي فوقهم، إلى العلو، إلى الذي فوقه أي فوق العرش، هكذا إلى الذي فوقه أي فوق العرش. قال تعالى: بل رفعه الله إليه، ولم يقل عنده، بل قال إليه ولم يقل عنده، فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يحكي كلام المحاسب في مبحث العلو والاستواء وغيرهما من صفات الرب سبحانه وتعالى الواردة في الكتاب، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال: وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي أن إلهه فوق السماوات. علم فرعون بالفطرة بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه فوق السماوات، ومع ذلك أرسل الله إليه رسوله موسى فأخبره بأن الله فوق سماواته، ولكنه عاند فكذب واتهمه بأنه كاذب، فبين الله سبحانه وتعالى إن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، وعمد أي عمد فرعون لطلبه، أي قصد لطلبه، حيث قاله مع الظن بموسى بأنه كاذب، لأن هذا التكذيب إنما هو تكذيب شكلي ليموه على الناس، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو في بدنه أو في حشه، فتعالى الله عن ذلك، ولم يتعب نفسه ببنيان الصرح. لعل عندكم عبارة زائدة قبل ذلك: وعمد لطلبه، حيث قاله مع الظن بموسى إنه كاذب. إيش بعد هذا؟ طيب ولو أن موسى قال إنه في كل مكان كما يظن كثير من الناس اليوم بذاته لطلبه في بيته، لأن بيته من الأماكن، أو في بدنه، أو في ثيابه، أو في عشه أي في المراحيض، تعالى الله عن ذلك، ولم يتعب نفسه ببنيان الصرح. بمعنى إن موسى إنما أخبر فرعون وأتباعه بأن ربه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام استوى على عرشه وهو فوق سماواته بائن من خلقه، ولم يخبره ولم يقل له، بل إن موسى نفسه وإن اتهم بل إن فرعون نفسه وإن اتهم موسى بالكذب ما كان يعتقد بأن الله في كل مكان، وإلا لما أتعب نفسه ببنيان الصرح. وهذا دليل إن فرعون يعتقد وإن كان يتظاهر بالتكذيب بأن الله في العلو، وهذه الصفة كما تقدم غير مرة صفة العلو صفة ثبتت بالكتاب والسنة والفطرة والعقل والإجماع، هذه الأدلة كلها اجتمعت في إثبات صفة العلو، وقلما تجتمع أدلة كهذه في إثبات حكم من الأحكام لا في الأصول ولا في الفروع، ومع ذلك ما أكثر من يخالف هذه الأدلة ويعتقد بأن الله في كل مكان وفي كل شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه، فقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم بالعلم بقوله: إن الله بكل شيء عليم، فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أن يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه.
فبين
أنه أراد أن يعلمهم حيث كانوا
أنه يعلمهم، المعنى ماشي
حيث كانوا لا يخفون عليه ولا تخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم منا.
ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم من في العلو
ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا.
إني لم أزل معكم أراكم وأعلم مناجاتكم، إني لم أزل معكم هكذا في الأصل أثبتوا، إني لم أزل معكم أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا. نعم.
إني لم أزل معكم أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين فأكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع شيء خلا جسمه، وهذا خروج
ومن كان مع شيء فقد خلا جسمه، ومن كان مع شيء فقد خلا جسمه منه هكذا
في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين فأكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع شيء خلا جسمه، وهذا خروج
ومن كان مع شيء فقد خلا جسمه، ومن كان مع شيء فقد خلا جسمه منه هكذا في الأصل،
ومن كان مع شيء فقد خلا جسمه منهم، وهذا
منه
ومن كان مع شيء فقد خلا جسمه منه، وهذا خروج من قولهم.
قال أبو عبد الله المحاسبي: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها، أما في الأصل وأما الآيات التي يزعمون أنها وأما الآيات التي نزعوا بها، المعنى واحد، التي نزعوا بها وزعموا أنها أنه وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على العرش، يعني آمنتم من في السماء كما تقدم. وأما هذه الآية إن لم يجعلها مقطعين بل جعلها مقطعا واحدا ولم يفصل بينهما من حيث المعنى، لأن معنى الآية وموضوع الآية واحد، لم يكن الكلام كالذي تقدم في قوله تعالى آمنتم من في السماء، لأن هناك مقطعين، آمنتم من في السماء مقطع أن يخطف بهم الأرض هذا مقطع آخر، فصل بينهما من حيث المعنى. وأما في هذه الآية، الآية مقطع واحد ولم يفصل بينهما، أي لم يكن المعنى متغايرا، لأنك إذا تدبرت قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ترى موضوع الآية من أولها إلى آخرها موضوع واحد، إثبات المعية العامة، معية العلم، لأن الله بدأ بالعلم وختم بالعلم. قال المحاسبي رحمه الله: ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على العرش، فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فبدأ بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج. عندكم أخبر بالعلم المعنى يمشي، لكن في الأصل فبدأ بالعلم، فبدأ بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، وهذا دليل على أن المراد بهذه المعية معية العلم وليست معية الذات، فمعية الذات غير لائقة بالله تعالى مطلقا، لا يكون الله أبدا مع خلقه بذاته، لا مع أهل أرضه ولا مع أهل سماواته، ليس أحد يكون مع الله أو الله يكون معه بذاته. الذين صعدوا إليه بأمره لم يروه ولم يساووه في العلو، بل الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات ومنزه أن يكون مع أحد من خلقه بذاته مختلطا بمخلوقاته وممتزجا بهم، هذه المعية غير لائقة بالله تعالى. ومن يقول إن الله مع خلقه بذاته كما يليق به يتناقض، القول مع خلقه بذاته يتناقض مع قوله كما يليق به، بل هذا ما لا يليق به، كونه مع خلقه بذاته لا يليق بالله تعالى، بل اللائق بالله أن يكون معهم بعلمه وسمعه وبصره وتدبير شؤونهم حيث لا يخفى عليه شيء من أمرهم. أما هو بذاته سبحانه فوق جميع مخلوقاته بائن من خلقه، وهذا المعنى صرح به غير واحد من أئمة السلف، ومن نحفظ كلامهم منهم الإمام مالك والإمام أحمد، حيث ثبت عنهما إن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، أو لا يخلو مكان من علمه، هذا هو الثابت، وهذه المعرفة الصحيحة للرب سبحانه وتعالى. قال المحاسبي رحمه الله: فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا ولا يخفون عليه ولا تخفى عليه مناجاتهم، ولا يخفى عليه مناجاتهم ولا تخفى عليه مناجاتهم جائز، الأصل التأنيث، ويجوز التذكير لوجود الفصل، لأن الضمير عليه فاصل بين الفعل والفاعل، وفي مثل هذه الحالة يجوز تذكير الفعل. ولا يخفى عليه مناجاتهم جائز، ولا تخفى عليهم مناجاتهم هذا هو الأصل. ولو اجتمع القوم، أراد أن يضرب مثلا ليقرب المعنى، ولو اجتمع القوم في أسفل وهناك ناظر إليهم في العلو، فقال لهم الذي ينظر إليهم وهم في الأسفل: إني لم أزل معكم أراكم وأعلم مناجاتكم، لكان صادقا، وهو لم يكن معهم بذاته مختلطا بهم بل فوقهم بائن منهم، ومع ذلك صادق إذا قال وهو ينظر إليهم يراهم ويسمع كلامهم ويعلم مناجاتهم. إذا قال لهم أنا لم أزل معكم أراكم وأسمع مناجاتكم لكان صادقا، وهذا مخلوق. ولله المثل الأعلى أن يشبه خلقه أو أن يشبه بخلقه، فالله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، وهذه المخلوقات من مخلوقاته، يعلم من كل مخلوق كل ما فيه وكل ما عنده ومحيط به. إذا قيل بهذا المعنى بأن الله معنا ومع جميع خلقه، وهذه المعية حقيقية وليست مجازية، ودعوى إن المعية الحقيقية هي معية الذات دعوى غير صحيحة، لأن لفظة مع كل ما تدل عليه مطلق المقارنة والمصاحبة، بصرف النظر هل المقارنة بالذات أو بمعنى من المعاني الأخرى. أما المخالطة بالذات والمصاحبة بالذات والمقارنة بالذات أمر لا يليق بالله سبحانه. إذن معية الله تعالى العامة مع خلقه معية العلم، وهناك معية أخرى كما سيأتي، معية خاصة لخواص عبادي أن يكون معهم زيادة على العلم بالنصر والتأييد والكلأ والحفظ. فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة فيما زعموا، قالوا نحن نريد ظاهر التلاوة، ولكن ظاهر التلاوة ليس معهم، وقالوا يفسر ظاهر التلاوة حسب فهمهم، هذا منكم دعوة قولكم لأن المعية معية العلم وليس الله مع خلقه بذات، هذا منكم دعوة وظاهر التلاوة لا يدل على هذا، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأنهم قالوا في كل شيء، انتبهوا لفي، قالوا في كل شيء. فإن من كان مع الاثنين المتناجيين فأكثر مع الثلاثة مع الأربعة مع الخمسة مع الستة إلى آخره هو معهم وليس فيهم، وهم يقولون هو في كل شيء. إذن ظاهر التلاوة لا يؤيد اعتقادهم، لأن الله إنما أخبر هو معهم ولم يقل فيهم، وهم يعتقدون إنه في كل شيء. ومن كان مع شيء فقد خلا جسمه من ذلك الشيء، إنما هو معه وليس في داخله. إذن تلاوة ظاهر التلاوة نفسها لا يؤيد عقيدتهم بل مخالف لعقيدتهم، وهذا خروج من قولهم، وهكذا يتناقضون دائما. نعم.
وكذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال أأمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض، وقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذ كان مدبرا لهما، وهو على عرشه وفي كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال. انتهى.
أعيد. وهو على عرشه،
وهو على عرشه وفي كل شيء،
وفوق كل شيء ليس في كل شيء، وفوق كل شيء وفوق كل شيء تعالى الله عن الأشباه،
وهو على عرشه وفوق كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال،
الذي عنده وفي كل شيء يحلق عليه، ويثبت في الهامش وفوق كل شيء، لا يقال في كل شيء. وكذلك قوله سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا القرب منهم من فسر بالمعية، ومنهم من جعل القرب قرب الملائكة، قرب ملك. وللملك العظيم إذا أمر جنده بفعل شيء له أن يضيف ذلك الفعل إلى نفسه. الله هو الذي أمر الملك أن يكون قريبا منه بذاته، الملك يكون قريبا من العبد بذاته، لكن بأمر الله تعالى. هذا القرب لله أن يضيف إلى نفسه لأنه حصل ذلك بفعله. ولله المثل الأعلى كما يقول الملك العظيم السلطان العظيم إذا أمر جيشه بالجهاد وبالقتال وهزموا الأعداء يقول هزمنا الأعداء، وهو في قصره لم يخرج، وله أن يقول هزمت وانتصرت، لأن الذي حصل بواسطة جيشي إنما حصل ذلك بأمري. بنى الأمير المدينة، الأمير لم يباشر البناء، وإنما الذين باشروا البناء العمال ومن يشرف على العمال، لكن بأمر الأمير وبمال الأمير. إذن للعظيم الذي له جنود إذا أمر جنوده بفعل شيء له أن يضيف ذلك الفعل إن شاء إلى جنوده وإن شاء إلى نفسه، الكل حقيقة وليس بمجاز. والحقيقة والمجاز أحيانا يكون الخلف لفظي بين القائلين بالمجاز والقائلين بالحقيقة. القائلون بالحقيقة يقسمون الحقيقة إلى قسمين، حقيقة تحتاج إلى قرينة وحقيقة لا تحتاج إلى قرينة. تلك الحقيقة التي تحتاج إلى قرينة الآخرون يسمون مجاز. الخلف لفظي، ومن أراد تحقيق هذه المسألة وهي مسألة عظيمة ومهمة جدا عليه أن يرجع إلى الصواعق المرسلة للعلامة ابن القيم، وقد حقق مسألة المجاز وعدم المجاز في نصوص الصفات بصفة خاصة وفي القرآن عامة، ثم في اللغة نفسها بحث يهتم به طلاب العلم. وبعد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، إنما هو خارج من ذلك الشيء، إذن ظاهر اللفظ مخالف لعقيدتهم، عقيدة الحلولية التي تعتقد بأن الله حال في كل شيء. ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد، وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أما هذه الآية هي في الواقع ليست من نصوص الصفات، ولكن موضوعها توحيد العبادة، ليس توحيد الأسماء والصفات، لأن المعنى وهو الذي يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، إثبات بأن معبود أهل السماوات والأرض واحد، هذا توحيد العبادة وليس من باب توحيد الأسماء والصفات. ولكن يظن كثير منهم الذي لا يفرق بين إله وبين رب، هم الذين يستدلون بهذه الآية بأن الله بذاته في السماوات وبذاته في الأرض، هذا خطأ في التصور، خطأ فاحش، بل المعنى هو الذي يعبده أهل السماوات وأهل الأرض. أما هو فأين هو؟ فوق سماواته، مستوي على عرشه، بائن من خلقه. هذه هي العقيدة السليمة التي درج عليها سلف هذه الأمة إلى يومنا هذا. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء فقطع ثم قطع، كما قال أمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بهم الأرض، أن يخسف بكم الأرض. فلنفهم معنى القطع الذي يكرره المحاسب
القطع في المعنى لا في الألفاظ، أي إن هذه الآية مقطع واحد جاءت لموضوع واحد وهو إثبات بأن الله معبود أهل السماوات والأرض، هذا مقطع واحد. أما في تلك الآية إخبار بعلو الله تعالى ثم تخويف بالخسف، إذا موضوعين، هذا معنى القطع، وذلك موجود في اللغة. هذا الكلام مثله يوجد في كلام الناس، إذا قيل فلان أمير في خراسان، أمير يقال له طاهر، طاهر أمير في خراسان، ويقال له أمير المشرق، المشرق كله، وهو معروف في التاريخ، هو أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، لكن هل هو موجود في هذه الأماكن كلها؟ وإنما هو في موضع واحد في مكان واحد من هذه الأماكن، لكن إمارته شاملة وسلطانه شامل هذه الأماكن كلها، بل المشرق كله، ويخفى عليه مع ذلك لأنه ضعيف، يخفى عليه ما وراء ظهره، لا يعلم ما وراء ظهره، ومع ذلك يقال له أمير في بلخ وفي سمرقند وفي خراسان وفي المشرق كله. فكيف العالي فوق الأشياء؟ إذا قيل الله سبحانه وتعالى مع علوه وأنه بائن من خلقه، لكن مع كل خلق ومع كل مخلوق من مخلوقاته، لأنه لا يخفى عليه شيء، إذا كان ذلك الأمير الضعيف الذي يخفى عليه ما وراء كرسيه يقال له أمير في الأمير المشرق كلها، فكيف لا يقال بالله سبحانه وتعالى هو مع جميع المخلوقات وبذاته فوق جميع المخلوقات، بائن من خلقه لكن بعلمه مع كل مخلوق، لأنه لا يخفى عليه شيء، هذا أمر واضح. فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره وهو إله فيهما، أي معبود فيهما، معبود في السماوات والأرض، وليس موجودا فيهما بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إذ كان مدبرا لهما، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهو على عرشه وفوق كل شيء بما في ذلك العرش، تعالى الله عن الأشباه والأمثال. نعم.
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات،
على موضوع جديد، ابن خفيف كلامه ليس بخفيف، كلامه معقد أكثر من كلام المحاسب، لذلك نقف عنده لنستأنف بعد أن تستعيدوا نشاطكم إن شاء الله في الترم الثاني بتوفيق الله تعالى، فأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.